بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث 3 تدل على فضل الصلوات 5، وأن الله جل وعلا يمحو بهن الخطايا ويكفر بهن السيئات لمن حافظ عليهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قيام العبد بالصلوات 5 كما على بابه نهر عمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فإن ذلك لا يلقي من درنه يوسخ فيه شيئا. فهكذا الصلاة 5 في حق من حافظ عليها يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. والله يقول جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الفائزون يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر صفات ختمها بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. فالصلاة 5 عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي عمود الإسلام. ومن رحمة الله أن جعل المحافظة عليها والعناية بها من أسباب تكفير السيئات وحتى الخطايا لمن لم يصر على كبيرة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم ما لم تفعل الكبائر إذا اجتنب الكبائر. وفي هذا أن الرجل أتى من امرأة قبلة حراما، فجاء تائبا نادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه خاصة بل قال للأمة عامة، كل من تاب بعد الذنب تاب الله عليه وجعل الصلوات كفارة له. والمهم أن يبادر بالتوبة والإقلاع عن الذنب، والله يتوب على التائبين كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعظم الذنوب الشرك، فإذا تاب الإنسان وأسلم نحى الله عن الشرك. فهكذا المعاصي، كل من تاب منها توبة صادقة نحاها الله عنه. والتوبة الصادقة تشتمل على أمور 3: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب وتركه، والعزم أن لا يعود فيه. هكذا التوبة: ندم على الماضي حزن على ما مضى منه، وإقلاع منه وتركه وحذر منه خوفا من الله وتعظيما له، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان يتعلق بالمخلوق بحق المخلوق فلا بد من شرط رابع، وهو أن يعطي المخلوق حقه أو يتحلل كظلم في نفسه أو في ماله وفي أرضه. لا تتم التوبة إلا بالتحلل أو إعطاء الحق إلا في الأرض. إذا لم يتيسر له تحلله يدعو له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه في المجالس التي اغتابه فيها حتى تكون هذه بهذا. وفق الله الجميع. نعم.
الكفين اللي بعد الوتر ليقاف ولزق فيها الساق
ثبت ان كان يصلي ركعتين بعد الوتر يبين جواز انه يجوز يعني فعل الصلاة بعد الوتر، لكن افضل ان يكون الوتر هو الاخر. الحديث الصحيح جعله اخر صلاه من الليل وترا، فالافضل ان يختم بركعه الوتر. واذا صلى ركعتين تأسلم بدأ من صلى لبيان الجواز وأنه يجوز في من صلى في أول الليل أو في أثناء وأوتر أن يتهجر أيضا ركعتين أو أكثر، لكن كون يختم بأوتر هو الأفضل في الصحيحين. صحيح، لكن آثم وتشبه دون أثم يأثم. والصلاة صحيحة لا يعيد. أني والله على كل هذا إن قاله غلط، الصواب أنها صحيحة. النبي ما أمرهم بالإعادة، اللي صلى في وحده ما أمرهم بالإعادة، إنما الصلاة هي صلاة كاملة تامة والله صحيحة من باطلة، لأن أدلة أخرى فيها أنه أمرهم أن يحرق عليهم بيوتهم ولم يأمرهم بقضائها، لم يأمرهم بالإعادة. والذي جاء صلى معه فجاه في يمين ما رواه بالاعاده قال اذا صلاه احد في بيته ثم ادركتم الصلاه فصلي. قال لي ابي ذر اذا ادركت الصلاه فصلي فانها لك نافله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الصلوات: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة من الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها إلا كانت كفارة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم.
وبالله التوفيق والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديثان الصحيحان دليلان على فضل الصلوات وما فيها من الخير العظيم، وأنها من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا. والصلاة في عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، من استقام عليها فهو النجي السعيد، ومن راعاها فهو الهالك. ولهذا أثنى الله على أثرها كثيرا في كتابه العظيم، ووعدهم خير كثير، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا في الآية الأخرى عن المصلين: من لسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإن يخشى الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا أن قال شيخ بعد والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: السارة خمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تكف الكبائر. يعني ما دام العبد قد اجتاب الكبائر وهي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بعذاب القبر أو بغضب الله أو فيها حد من الحدود أو نفي الإيمان عن صاحبها كما قال جمع من أهل العلم أو تبرع من فاعلها، كل هذه أمور عظيمة يجب الحذر منها وهي من أسباب عدم تكفير السيئات بتعاطي الصلوات وسائر الواجبات حتى يدع هذه المحرمات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ: إذا اجتنب الكبائر. فإذا أتى بالصلوات خمس ولكنه مستعلم الزنا أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو أكل الربا صارت هذه الذنوب من أسباب حرمانه تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منها حتى يدعها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فسيئاتكم. فالآية الكريمة توافق ما دل عليه الحديث: إن تجتنبوا، لأنها خطاب للمسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر أعظمها الشرك، فإن اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الكبائر من الزنا والسرقة والعقوق والربا والغيبة والنميمة ونحو ذلك صارت سيئاته الصغائر مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. وهكذا حديث عثمان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وفي الله وسجودها إلا حطت عنه خطاياه ما لم يخشى كبيرة ما لم تتى كبيرة. هو يوافق حديث الغيظ في الصلوات الخمس حين يحافظ عليها المؤمن ويؤدي حقها من جهة الوضوء والخشوع وأداء ما يلزم فيها تكون كفارة له ما لم تخشى الكبيرة. فينبغي المؤمن أن يحاسب نفسه، ينبغي أن يجاهدها لعله ينجو لعله يسلم، ليحذر نزوات النفس ونزوات الهوى وطاعات الشيطان، فإن تلك تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ومتى جاهد نفسه في ترك معاصي الله وجاهد نفسه في أداء ما وجب الله فهو السعيد، هو الناجي في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
هل الثعنب الأحمر يستخدم أم لا؟
لا بأس في حال إعداد شمبو استعمله هو طيب، شمبو والسدر هو ليس بطيب والصابون كذلك، لكن مسك الإله بأعضائها إذا تريد من باب الاحتياط حسن، ولا بقية الصابون والإكنان والسدر والشمبو كل هذا لا حرج فيه، حق الإله حق المحدد.
هل أشتغل وأمشي في البيت ليلا أو نهارا حتى لو حتى الساعة 2:00 أو 3:00 والخروج إلى الحوش يجوز أم لا؟
المعدة مثل غيرها، تمشي في البيت منتع إلى أرض محتفية في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في السطوح في القرى في الجنة لا في مثل غير الأبناء. إنما الحادث تجتنب بأمور خمسة، أمور خمسة عليها أن تجتنبها الحادة. الأول عدم الخروج من بيتها، تلزم سكنها اللي ما زوجها وساكن فيه تلزمه إلا من حاجة، خروجها مثل شراء حاجة مسلوب حاجاتها، خروجها للطبيب للمحكمة إذا كان هناك خصومة لا بأس حاجات.
وتقول
تكون ملابسها عادية ما تلبس الجميل، تكون ملابسها عادية. الثالث عدم الطيب لا في بدنها ولا في ثيابها إلا إذا طارت من حيضها فلها أن تبخر من طهرها من الحيض. الرابع عدم الملابس الجميلة، عدم أن تتقدم الملابس. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ماس. الخامس عدم الحنة والتكحل. هذه خمسة أشياء. الأول لزومها البيت إلا من حاجة به ما ساكنت به ما زوجها تلزمه ولها الخروج لحاجتها أو للمحكمة أو للطبيب. الثاني عدم الملابس اليمينة ملابس عادية. الثالث عدم الحلي لا ذهب ولا فضة ولا ماس حتى تخرج من العدة. الرابع عدم الطيب بخور وغيره إلا إذا طهرت من حيضها تبخر. الخامس عدم التكحل والحنة ونحوه حتى تنتهي ولها فما يفعل الناس سوى ذلك. تلبس تغير ثيابها متى شاءت، تروش متى شاءت، تمشي في البيت في صحن البيت في حوش البيت في حديقة البيت في الصحن كل ثياب عشرة تكلم من شاءت في التلفون وغيره حاجتها ترد السلام على من سلم عليها من الرجال والنساء كل هذا لا بأس.
ومثل كما كذلك تقول المغاطيت التي توجد في السراويل وكذلك المغاطيت التي توضع في الرأس المغاطيت وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الصبح والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن ابي زهير عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم.
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه في فضل الصلاتين طرفي النهار، صلاه الفجر صلاه العصر، هاتان الصلاتان صلاتان امرهما عظيم ولهما خصوصيه. في العصر جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر حبط عمله. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال في صلاة الصبح: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، قال يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلب الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. والحديث: من صلى البردين دخل الجنة. هل يلج النار أحد صلى قبل طول الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر، وذلك لأنهما صلاتان عظيمتان في طرفي النهار، فمن حافظ عليهما حافظ على ما سواهما، ومن أقامهما أقام ما سواهما. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في المحافظة على الصلاة الخمس والعناية بها والحذر مشابهة النفاق، وأن يخص الفجر والعصر بجد العناية. فالفجر ينام عنها الكسالى نحو المنافقون، والعصر توافق انتهاء الناس من أعمالهم وتعبهم، فكثير من الناس قد يتركها ويتساهل بها لما يعتريه من الفتور والضعف بسبب الأعمال النهار، وبعضهم يسأل عنها بشيء آخر من الشهوات التي يتعاطها في آخر النهار. فالمؤمن الصادق هو الذي يحافظ عليهما، وإذا حافظ عليهما فإنه يحافظ على بقية الصلاة من باب أولى. والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فمن باسها فضيعة. ولهذا علق الله بها أحكاما عظيمة، لأنها هي عمود العمود، فمتى حفظ المؤمن هذا العمود واستقام عليه استقام في البقية، وصار إيمانه بهذا العمود وحرصه عليه ومحافظته عليه يدعوه إلى العناية ببقية أوامر الله ورسوله، ويدعوه ذلك أيضا إلى أن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والخضوع لله بالركوع والسجود، فهي عبادة عظيمة مستمرة على أنواع من العبادة. فإذا استحضر فيها المؤمن قلبه وخشع فيها بقلبه أثر له ذلك أنواع من العبادة من الخضوع والإيمان واليقين والتعظيم لله ومحبته والمسارعة إلى مراضيه والبعد عن مناهيه. فإن من أقامها أقام دينه، ومن أضاعها أضاع دينه. والفجر أيضا لها خصوصية من جهة أنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم، في القيض عند حلاوة النوم في كون الليل يبرد وطيب النوم، وفي الشتاء يشتد البرد فيتثاقل الناس عن القيام. فإذا حافظ عليها المؤمن شتاء وصيفا ولم يمنعه البرد ولا زلات النوم عن المحافظة عليها صار ذلك من الدلائل على قوة الإيمان واليقين وتعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي يدعوه تعظيمه لها إلى أن يعظم بقية الأوامر والنواهي. وفق الله الجميع. إن شاء الله منافقنا أكثر صلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة ولو يعلم ما فيهم ولا أتهم ولا أحبهم. نسأل الله هذا من النفاق العملي. يقال لها هذه إحضار صلاة المنافقين، هذه صلاة المنافقين. نسأل الله العافية.
ثبوت العمل عن ترك الصلاة أو فوات الصلاة
في شيء؟ تركها كلية عمدا.
تركها
عمدا. أما إذا فاتته فاتته أصابته مصيبة عظيمة، إذا تعمد تركها بنوم أو بشهوة غفلة كفى عنه، كأن من وسر أهله وماله، كأن أصيب في ماله وأهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب صلاة الصبح والعصر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا متفق عليه. وفي رواية فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري.
وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كنا في قبلها في فرض صلاتي الصبح والعصر تقدم عندها أن لهما خصوصية وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب في المحافظة على البقية وعلى بقية أمور الدين وما ذلك إلا لأن العصر تكون لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر وعند شدة البرد في وقت البرد وعند حلاوة النوم في القريض فكثير من الناس قد يكسر عنها ويضعف ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر يكون عند نهاية النهار وعند كد الإنسان في الأعمال وعند إيابه إلى أهله غالبا فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله أن حث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلاة الخمس كلها عمود الإسلام وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها ولكنه يخص الفجر والعصر بزيد عناية لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكسره ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومن ورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فينا بعد صلاة الفجر ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون فلما قامت لأهل الصلاة وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم يصلون وتركوهم وهم يصلون فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر يعني ولية واضحة لا إشكال فيها ولهذا قال لا تضامون في ذلك الضيم لا يزدحمون ولا يحتاج ازدحام ولا تضامون يعني لا يعبر بعضكم لبعض للرؤية لا رؤية واضحة. فلو في الآخر لا تضارون في رؤيته، لا تشكون في رؤيته، فهذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأن يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استغفروا أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا، يعني المحافظة على تلك الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التلذذ برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظة على الصلوات والمعتنين بها له خصوصية في الرؤية في وجه ربه سبحانه وتعالى، رؤية أكبر من غيره. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظة على الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. والحديث الثالث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حديث: حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله، واللفظ الآخر: من فاته صلاة العصر فكان أوسر أهله وماله. من فاتته في مصيبة عظيمة كان أوسر أهله وماله، فاتته الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكان أوسر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العزم بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل بأدائها في الوقت، في عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عليه واقعية صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي اللفظ الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على رسول الله.
بعض الناس يعني ما يصلون إلا في شهر رمضان،
وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، إن شاء الله العافية. أقول كفر، كفر منه كفر، هذا الصحيح من أقوال العلماء. من تركها ولو ما جحدها كفر. يقول في صلاة: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العزل بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يكون كفر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. ما شاء الله.
الله إليك. الذين يتهاونون يعني ينمون عن صلاة الفجر وصلاة العصر ما جحدوها، بس إذا قاموا الله أحسن اللي ينام عن صلاة الفجر وذكر
بها بالعمل. إذا تعمد يكفر بذلك، إذا تعمد ذلك يكفر بذلك. أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إلى استيقظ. أما اللي يتعمد في وقت الساعة لوقت ذهابه إلى عمله جاهز منه يصلي إلا بعد وقت. أو العصر يجي مثل ذلك ترك عمدا هذا يكفر بذلك إن شاء الله.
لو كان شبه يومي،
نعم،
ولو كان شبه يومي
يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. إن شاء
الله. يقولون بالنسبة للذي لا يصلي أو ترك يصلي وترك يترك الصلاة، يقولون هذا ليس
هذا 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 قول بعض العلماء، لكن الصواب انه يكفر بذلك للحديث المشهور للحديث المذكورة. نسأل الله السلامة.
من يقول انهم لا يكفرون انهم يقولون لا اله
الا
الله،
يرد عليهم بمن يقول لا اله الا الله، لابد يرد بحقها، يرد حقها من حقها المحافظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكان لا تطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي رمشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا في الحث على مثل المساجد لأداء فرائض الله، وبيان ما في هذا من الفضل العظيم. فالمؤمن يجب عليه ان يسعى الى مساجد الله لاداء الصلاه الخمس، ولا يجوز له ان يصلي في البيت وهو قادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض او خوف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل اعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم في الصحيح رحمه الله. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم يتأخرون عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن أمر صلاة تقرأها، ثم أمر رجل أم الناس، ثم أنطلق برجال معه الحزن الحطب إذا قوم إذا كانوا الصلاة فهو حريق عليهم بيوتهم. هذا يدل على أنه افترق واجب يستحقون عليه العقوبة. ثم في ذهاب المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم، لا ينبغي للمؤمن أن يفوته. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل عظيم. إذا غدا الفجر أو راح للظهر والعصر والمغرب والعشاء أعد الله له النزول في الجنة، والنزول قراءة، والشيء الذي يتمتع به من الأكل والشرب كلما غدا أو راح. وهذا معناه أنه يدخل الجنة بهذه المسابقة وهذه المسارعة، ما لم يكن هناك كبيرة تمنع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم توجه الى مساجد الله لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. حديث مسعود: اذا كتب الله لها رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه فكتب له بها حسنه. هذا ايضا فضل عظيم، درجات ترفع، سيئات تمحى، حسنات تكتب. ينبغي المؤمن أن لا يفوت هذا الخير العظيم ويحرص على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث أبي بن كعب الأنصاري: إن كان بعيد المسجد كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئ الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم محافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في يا فلان لو التحت حمارا تركبه في الظلمه في ليله الظلمه وفي الرمضاء وقت الحر قال ما احب ان بيتي بجنب المسجد اني احب ان يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جمع لك كله جمع لك تكفر الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعا ففي هذا فضل عظيم وحث جميل على الذهاب الى المساجد وصلاه الجماعه فيها وان ذلك من اسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات وفي ذلك يظهر شعائر الاسلام بين الناس والدعوه الى الصلاه بالفعل وفق الله لي. ما دون السابعة تركه أولى إذا تيسر لا يشوش على الناس مثل دون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون لأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا أسمعوا بقاء الصلي فلا تجوز ولم ينههن لأن قد يحتاج إلى مجيء قد يضطر إليه ما عنده جيبزة أم هي حاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أيتام عند الصغار ما عندهم جيبزة ما تخبوهم أما إذا كان بلغ سبعا فإنهم صلي مع الناس
لا بد يا شيخ من استحضار النية والخطوات لا بد من استحضار النية
ما دام لا من الصلاة كيف أو ما دام لها من نية الصلاة هذه النية
بالنسبة للشخص كان يأتي مثلا في وزارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة لأجل أن يسمع الدرس هنا ويحضر
صلاة الجماعة
هل
يصل إليه؟ يرجع هذا كله والرجال هذا كله كالناس
تحلق في يوم الجمعة
منها عنه قبل الصلاة منها عن الصلاة فلا بأس
زيارة المريض عود المريض بالوجوب
هذا الأصل في الأوارد هو الأصل لكن نعرف عند العلماء أنها سنة مؤكدة وأن الأصل الأوارد الوجوب هذا الأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد وعن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع وهول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من رواية أنس وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء وعن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها من سنف ابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المسائل في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي
بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها في فضل مشي المساجد من الخطأ إلى المساجد فيها خير عظيم وأن الله يشكر للناس بخطواته وزورا حسنات ويحط سيئات. فينبغي المؤمن أن يصبر على ذلك وأن يتحرى الأجر في ذلك. فذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد يستدعى له به حسنات ورفع درجات وحط خطيئات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام يعني إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. وهكذا في حديث بني سلمة يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. لما أرادوا ينتقلوا إلى المسجد قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. يلزموا دياركم وتبقوا فيها تكتب آثاركم. حديث مسعود أن العبد إذا ذهب إلى الصلاة كتب الله بكل خطوة حسنة ورفع له درجة وخطا عنه خطيئة. الحديث بشر من الشيخ الظلم من نريد التام يوم القيامة. فالمؤمن يحتسب ويصبر في خروجه إلى الصلاة في الليل في ليلة الظلمة يرجو ما عند الله من مثوبة. فإذا كانت البلاد قد يسر الله لها النور والضوء بهذه الكهرباء الآن فالنعمة العظيمة ولا عذر للإنسان في تساهل. قد يسر الله له الأمر والنور. المقصود لو فرض أن البلد مظلمة فالواجب عليه أن يتصبر ويتحمل ويخرج المساجد يؤدي الصلاة في الجماعة يرجو ما عند الله من توبة. ولا حديث مطلقة في فضل الجماعة تفسرها الأحاديث الصحيحة الأخرى في وجوب الجماعة. فالجماعة لها فضل وهي واجب أيضا. فإخبار الرسول عن فضل الجماعة لا يمنع من أخذ الأدلة الأخرى الدالة على وجوبها وأن تؤدى هذه الصلاة في المساجد في بيوت الله جل وعلا فيؤخذ بالأدلة كلها. ولهذا هم صلى الله عليه وسلم أن يعلق على المتخلفين بيوتهم. فلولا أنها جريمة عظيمة لم يهم بهذه العقوبة العظيمة. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يقول الأعمى فتسمع النداء في الصلاة النار قال فأجب. فهي واجبة مع هذا في هذا العظيم رفع الدرجات مضاعفة الحسنات تكفير الخطيئات وبالنور الثاني يوم القيامة. نسأل الله لجميع التوفيق ولذلكم.
صلى الله إليك. حديث بريدة صحيح؟
أي حديث بريدة؟
بس المسينا
ما رجع السند من غير حاجة. نعم.
رواه أبو داود وله والترمذي وله شاهد من الحديث أنس عند ابن مالك ومستدرك الحاكم وعن سهل بن كعب الساعد عند الحاكم. فالحديث صحيح.
يحتاج مراجعة أسانيده وبهذه الشواهد يكون كانت أسانيد الهجية يكون باب الصحيح لغيره. وإن كانت أسانيدها فيها لين فهي باب الحسن لغيره.
نعم. الساعد أولى يوم الجمعة.
الأقرب منها بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس. لأن يشرع الإنسان الجلوس في مسجده حتى ترتفع الشمس. والأقرب منها بعد طلوع الشمس. نعم. من ارتفاع الشمس.
التنطيط في الأذان
لا السنة خلاف ذلك مكروه. السنة أن يكون الأذان سمح ليس فيه عجلة وليس فيه تنطيط بين ذلك.
يرد وراه في
أقرب. يرد له بجانب. نعم.
يعني
يكون مؤذن
يستعجل بالأذان ما
يلزم مثلا واحد يرد وراه. لا يتابعه والحمد لله أن الأمر ميسر ولا يستعجل متابعة ميسر. لكن العبد يعلم ترسل لا يكون ملحن ولا يكون معجل ولكن يكون ولا بين ذلك.
وإذا ما استجابت الله إليكم المؤذن
مش هذا يرجع للمؤذن مطلقا، واذا كان في خلل يرفع امره الى الجهه المسؤوله اذا ما استجاب. الامام يرفع امره الى الجهه المسؤوله حتى يبدل او يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل المشي إلى المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. رواه الترمذي وقال حديثا حسن.
بالله التوفيق، صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذان الحديثان كلاهما يتعلقان بالصلاة والمحافظة عليها والعناية بها، مع العناية بالوضوء ومع العناية بالمشي إليها. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. قدم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل من كل يوم خمس مرات، فإن ذلك يوقي من درنه شيئا. والحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يعني يحصل به هذا وهذا، تكثر السيئات ورفع الدرجات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني مشار إليه في قوله جل وعلا: اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن الرباط العناية بالصلاة وانتظارها، كل ما فرغ عن الصلاة تكون على بعد الصلاة الأخرى ينتظرها، ويعزم على أدائها بالجماعة، فهو مكن بها محافظ عليها متأثر بها. كما أن الرباط في الثغور جهاد وعمل صالح عند العادة، فهكذا الرباط في تلاوة الصلوات والعناية بالصلوات في أوقاتها وفي أدائها بالجماعة، كله رباط فيه الأجر العظيم. ويسبغه في المكان، يعني في حال البرودة وبرودة الجو وبرودة الماء، ويسبغ الغلو في هذه الحال يدل على عظيم العناية بالوضوء والحرص على أن تؤدى الصلاة بوضوء شرعي سليم. ولهذا في اللفظ الآخر: في السبرات، يعني وقت البرد، كل إنسان ما يتساهل لوجود البرد بل يعتني بالوضوء ويسبغ الوضوء. كثرة الخطى في المساجد، تحصل ببعد المكان، كل ما بعد المكان كثرة الخطى. قد سبق قول صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا الانتقال قرب المسجد، قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم حتى تكتب لكم الآثار في ذهابه من الصلاة ورجوعه منها. وهكذا حديث أنس في قصة الرجل الذي كان يأتي إلى المسجد في من مكان بعيد في الرمضة والظلمة فأشير عليه يتخذ حمارا، فقال لا إني أحب أن تكتب خطايا الله بنو وعيدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله قد جمع له ذلك كله. وليس معنى لباطن يبقى في المسجد لا يعمل لحاجاته ولا يذهب لقضاء حاجة أهله ولا يبيع ولا يسلع، المقصود أنه يكون على باله الصلاة وعلى همته وعلى عزمه لا تذهب عن قلبه وفكره، بل كل ما فرغ من الصلاة فالصلاة على باله لا ينساها ولا يقرف عنها، بل هو مرابط في هذا الأمر بالتذكر والعناية والمحافظة والمسارعة كل صلاة في وقتها. حديث آخر حديث ابن سعيد إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ دينه، والله يقول إنما يوم الصلاة الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاة، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة وليالها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع.
هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟
هذا مثل ما في حديث هذا وان كان فيه، لكن الادله العامه تشهد لذلك، فان الرجل المحافظ عليها لا شك انه من خيره الناس ومن يشهد له بالخير، لان لا يحافظ عليها الا مؤمن. نعم. تعمد الى ذهاب المسجد الابعد مع وجود
المسجد القريب.
لا. إذا كان مصلحة ما خالف، إذا كان ذهاب الأبعد ما يضر الأقرب ولا يشبث أيضا فلا بأس، أما إذا كان وجهه أقرب يجمع الناس أو يحضر بالتذكير أو يحضر غير لهم أو يلاحظون يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضوره مصلحة فليس الأقرب.
تتبع
الصوت
الجميل
صوت
الإمام
الجميل، لا ما في بأس، المقصود صالح مثل التراويح وأشبه صلاة الفجر مقصود صالح.
يعني
العوام
يعني
شغل
واحد
يصلي
ومثلا
يسمع اغاني يقول
لا
تصلي، ومجرد تسمع اغاني يصير من المنافقين. هذا غلط اظن. لا يصلي ويحافظ على الصلاه يهدي الله يبتعد عن ما حرم الله، والصلاه تنهى عنها اذا حافظ عليها منتهى يترك هذه الاشياء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها صادقا نهته عن الشر. سنة
الجمعة أول شيخ لسنا منها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد البركات، تفعل في البيت ركعتين تريد التخصيص.
لا والركعات مطلقة، بعض الناس يستدرين يصلي في البيت ركعتين لكن ما يدل على ركعة الأخرى، الأفضل أربعة مطلقة حتى في البيت، لأن الرسول قال من كان مصليا فالذي يصلي بعدها أربعة، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة، هذا عام يعم البيت ويعم بل هو أفضل، كل من صلى في البيت ركعتين يدل على الأمر مخصص ميسر. الحمد لله.